محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. كان الكلام في إمكان جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي، وتعرضنا لما أفاده المحقق صاحب الكفاية وتبعه أيضا المحقق العراقي قدس سرهما، وإلى الإشكال الذي أورده السيد الخوئي قدس سره والجواب عنه. الآن مقتضى نتيجة الكلام أو التحقيق في الكلام أن نقول هكذا، أن الأصل المرخص في أطراف العلم الإجمالي هو البراءة. مثلا البراءة هنا لا يخلو أمرها إما أن تكون براءة عقلية أو تكون براءة شرعية. إذا كانت هي البراءة العقلية فأخذ في موضوعها كما هو معلوم عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان. العلم الإجمالي يعتبر بيانا عند العقلاء، في نظر العرف والعقلاء أن العلم الإجمالي بيان، وإن لم يكن كاشفا عن المعلوم بالإجمال بجميع تفاصيله بجميع خصوصياته، ولكن يعتبر بيان. إذا اعتبر بيانا فأساسا موضوع الأصل ينتفي، يعني لا موضوع للأصل حتى نقول أنه يجري في أحد الأطراف أو لا يجري في أحد الأطراف، أساسا هو منتهي، يعني بانتفاء موضوعه. وإن كان المراد أو قلنا بالبراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية أيضا فيها كلام من حيث مدلولها، ما هو المستفاد أو ما هو المقصود من البراءة الشرعية. عندنا احتمالان، احتمال أن مفادها هو نفس مفاد البراءة العقلية، لا على هذا المفاد أيضا يأتي نفس الكلام، يعني مفادها هو قبح العقاب بلا بيان. فإذا كان العلم الإجمالي بيانا عرفا وعقلاء فينتفي موضوعه مع وجود العلم الإجمالي. وإن كان مفاد البراءة الشرعية هو جعل الحلية أو الإباحة في ظرف الشك، يعني بما أن المكلف يشك في الحكم ففي ظرف الشك نقول له أنت مباح لك هذا العمل. هذا الأمر يستتبع نفي العقوبة، يستتبع عدم العقوبة، يستتبع عدم استحقاق العقوبة. على هذا المعنى يختلف عن المعنى الأول، فلا نقول بأن موضوع البراءة الشرعية ينتفي عند وجود العلم الإجمالي، فيكون البحث في مثل هذا الفرض لا في مثل الفرضين السابقين. هنا نقول لا مانع من جريان البراءة في أحد الأطراف، يعني ثبوتا لا يوجد مانع من جريان البراءة في أحد الأطراف لا في كل الأطراف. والسر في ذلك هو أن ما ذكر مانعا عن جريان الأصول في جميع الأطراف لا يأتي في المقام. هناك ذكرنا بأن المانع الثموت من جريان الأصل في جميع الأطراف هو قبح الترخيص في المخالفة الواقعية، يعني الترخيص في المعصية، قبح الترخيص في المعصية، بمعنى أن جريان الأصول في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا، فلهذا نقول لا تقبل. هذا المعنى لا يتم في المقام، لأنه لا يوجد عندنا ترخيص. الترخيص متى يكون؟ إذا أجرينا في الجميع، أما إذا أجرينا الأصل في بعض الأطراف دون بعض فهنا لا يلزم الترخيص في المعصية. فإذا لا يلزم الترخيص في المعصية إذن ينتفي القبح من هذه الجهة. الجهة الثانية هو المناقضة بين العلم الإجمالي، العلم الوجداني، وبين هذا الترخيص، وهنا أيضا لا توجد مناقضة في الأصول. السلام عليكم ورحمة الله. المناقضة صورناها في خصوص مثل البينة، الأمارة، باعتبار أنها حجة في مدلولها المطابقي ومدلولها الالتزامي. أما في مثل الأصل فهو فقط لا يحكي إلا عن مدلوله، إذا لم يحكي إلا عن مدلوله لا تلزم المناقضة، يعني أحد الطرفين نقول نحن نشك فيه، نشك في حكمه، وما أن شككنا فيه تنقح موضوع البراءة الشرعية فتجري البراءة فقط، هذا المقدار. لازمه أن الثاني حرام، هذا اللازم لا يدل عليه الأصل. فإذا ما ذكر من المانع في جريان الأصل في كلا الطرفين لا يأتيان في جريان الأصل في أحد الطرفين، فعليه بالنسبة إلى جريان الأصل في أحد الطرفين لا محذور فيه ثبوتان. أما ما ذكره المحقق العراقي للإجابة على النقل الذي أفاده السيد الخوئي من أن الشارع رخص في أحد الأطراف، أو نقول رخص في الامتثال الاحتمالي، اكتفى بالامتثال الاحتمالي في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، وقال هذا من باب جعل البدل. نقول جعل البدل في مثل موردنا، مثل مورد العلم الإجمالي، لا تفسير له إلا بجواز الترخيص في أحد الأطراف. جعل البدل في مثل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز مثلا، أو أوضح من ذلك نقول في مثل قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لو نسي المصلي القراءة الشارع يقول له أنا أكتفي بهذا المقدار الذي أتيت به. لأن هنا نقول جعل بدل، يعني الشارع اكتفى في مقام الامتثال بالفرد الناقص بما أنه في حالة نسيان. هذا المعنى لما يراد تطبيقه في العلم الإجمالي هنا أعلم إجمالا بأحد الطرفين، هنا لما أعلم إجمالا بأحد الطرفين وأردت جريان الأصل في أحد الطرفين، نقول لك أنه الشارع كما اكتفى بالامتثال الاحتمالي في صورة العلم التفصيلي أيضا يكتفي بالامتثال الاحتمالي في العلم الإجمالي. هو يقول هذا من جعل البدل وليس من الترخيص. هنا جعل البدل في مثل هذا المقام ليس له تفسير إلا الترخيص في أحد الأطراف، الفرد أنه الآن أنا أشك أعلم إجمالا بأحد الطرفين، وأشك هل هو هذا الطرف أو هذا الطرف. الآن الشارع ابتداء لما يريد أن يقول اجري الأصل في أحد الأطراف أو نكتفي منك بالامتثال الاحتمالي، هما عبارة واحدة. لا تعاد، انتهى الآن، صلى وعلم، مو فقط أنه شك، علم بأنه لم يأتي بالقراءة. الشارع يقول بما أنك في حال النسيان أنا أكتفي بهذا المقدار. قاعدة الفراغ، شك يقول أنا أكتفي بهذا الامتثال. هنا عندنا علم إجمالي وأريد أن أعمل. الآن أريد أن أعمل، ما هو الفرق بين أن يقول لك يجوز لك جريان الأصل في أحد الطرفين أو يقول لك أنا أكتفي بالامتثال بأحد الطرفين، هما على حد سواء. إذن هو ليس الجعل البدل الذي أفاده لرفع الإشكال ليس إلا عبارة أخرى عن إمكان الجريان، ترخيص في أحد الأطراف. فإذن النتيجة إلى هنا أنه لا مانع ثبوتا من جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا كله في المقام الثاني. المقام الثالث في جريان الأدلة، أدلة الأصول، هل تجري، يعني هل فيها إطلاق يشمل الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا إطلاق فيه. الآن يعني الكلام إثباته، المقام الأول والمقام الثاني الكلام كان ثبوتيا، وقلنا بأنه جريان الأصول في الطرفين يمتنع ثبوتا، في أحد الطرفين ممكن ثبوتا. الآن المقام الثالث في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، هل تشمل أو لا تشمل. هنا أيضا مقامين، مقام في جميع الأطراف، مقام في أحد الطرفين. المقام الثالث يكون في جميع الأطراف. الآن بالنسبة إلى شمول الأدلة إلى جميع الأطراف من ناحية الإطلاق، نقول هكذا الكلام كما أسسناه سابقا في الحكم الظاهري بحيث يشمل مورد الأمارة ويشمل الأصل التنزيلي ويشمل الأصل غير التنزيل. بالنسبة إلى الأمارة خارج عن المقام، يعني بعد أن اتضح لنا بالامتناع الثبوتي في كلا الطرفين، هنا أيضا لأن الأمارة تارة تقوم على حكم إلزامي والمعلوم بالإجمال حكم ترخيصي، وتارة العكس، المعلوم بالإجمال حكم إلزامي وما قامت عليه الأمارة حكم ترخيص. يعني من باب المثال، تارة تكون الحالة السابقة في الإناءين هي النجاسة، والآن علمت إجمالا بطهارة أحدهما، الأمارة قامت على نجاسة هذا الإناء ألف، وأمارة أخرى بينة أخرى قامت على نجاسة باء. هنا المعلوم بالإجمال ترخيصي وما قامت عليه الأمارة حكم إلزامي. تارة بالعكس، الحالة السابقة كانت هي الطهارة، والآن علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، البينة قامت على طهارة هذا الإناء. طبعا هنا ما نحتاج هم حالة سابقة. البينة قامت على طهارة هذا الإناء، البينة الثانية قامت على طهارة الإناء الثاني. المعلوم بالإجمال هي النجاسة في كلا الفرضين، سواء كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا كما في الصورة الثانية، أو كان حكما ترخيصيا كما في الصورة الأولى. في الموردين نقول البراءة، الأمارة لا تأثم. ليش؟ لأن الامتناع الثبوتي قائم هنا، وهو أن الأمارة حجة في مدلولها المطابقي وفي مدلولها الالتزامي. فإذا قالت الأمارة هذا طاهر، يعني تقول الآخر نجس، والأمارة الثانية أيضا بالعكس، فيلزم أن يكون كل واحد منهم هذا طاهر هذا نجس، ولا يمكن. فلا فرق إذن بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكم إلزامي أو حكم ترخيص، وما قامت عليه الأمارة حكم إلزامي أو حكم ترخيص، يمتنع ثبوتا. فلا مجال لأن نقول بأن دليل الأمارة مطلق يشمل حتى هذا المورد، مورد أطراف العلم الإجمال. إنما الكلام في الأصول. في الأصول يوجد عندنا محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول المنع مطلقا، الاحتمال الثاني الجواز مطلقا، الاحتمال الثالث التفصيل بين الأصول التنزيلية والأصول غير التنزيلية. بالنسبة إلى الاحتمال الأول وهو المنع مطلقا، مقصودنا من المنع مطلقا يعني سواء كان متعلق العلم الإجمالي حكما إلزاميا أو حكما ترخيصيا، مثل ما صورنا في الأمارة، لكن نرفع الأمارة ونضع الأصل. الحالة السابقة كانت الطهارة في الإناءين أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، استصحاب الطهارة في هذا واستصحاب الطهارة في ذلك. أو الحالة السابقة كانت النجاسة وأعلم إجمالا بالطهارة، طهارة أحدهما، هنا أستصحب نجاسة هذا وأستصحب نجاسة ذاك. هذا الاحتمال يقول مطلقا لا نجري الأصول، بمعنى أنه أدلة الأصول لا تشمل موارد العلم الإجمالي إثباتا، سواء كان المعلوم بالإجمال حكم إلزامي والأصول أصول ترخيصية، أو كان المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي والأصول أصول إلزامي. هذا الرأي هو الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره، وبيانه في ذلك هو وجود التهافت بين صدر الدليل وذيل الدليل لو قلنا بالشمول إلى العلم الإجمالي. وبيان ذلك عندنا في الأدلة، مثلا في أدلة الاستصحاب، بعض الروايات بينت في الصدر لا تنقض اليقين بالشك، وفي الذيل ولكن انقضه بيقين آخر. وعندنا أيضا في الأصول الأخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. هنا في الصدر سواء في الدليل الأول أو في الدليل الثاني، في الدليل الأول مثلا صدر الرواية يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه فابني على يقينك، لا تنقض اليقين بالشك، يلزمك العمل باليقين. هذا الصدر إذا قلنا بشموله إلى العلم الإجمالي ينطبق الصدر ينطبق على أطراف العلم الإجمالي، لأن الطرف الأول كنت على يقين من طهارته والآن أشك في نجاسته. مقتضى لا تنقض اليقين بالشك هو أن لا أنقض اليقين بالطهارة، أبني على الطهارة وأتعامل معه معاملة الطهارة. أيضا بالنسبة إلى الإناء الثاني كنت على يقين من طهارته ثم شككت، فهنا أيضا لا تنقض اليقين بالشك، أبني على طهارته. هذا مقتضى صدر الحديث. مقتضى الدين ولكن انقضه بيقين آخر. هنا عندي علم إجمالي بالنجاسة، بنجاسة أحدهما. لما كان عندي علم بنجاسة أحدهما هنا ينطبق عليه ولكن انقضه بيقين آخر. المعلوم بالإجمال كنت شاكا، الآن أنا على يقين، كنت على يقين من نجاستهما من طهارتهما، الآن على يقين بطهارة أحدهما. لما كنت على يقين بطهارة أحدهما هناك يجب العمل باليقين في كلا الطرفين، هنا لا يجوز العمل باليقين في أحد الطرفين. مقتضى الصدر يجب العمل باليقين في كلا الطرفين، مقتضى الذيل ولكن انقضه بيقين آخر هو لا يجوز العمل باليقين السابق في أحد الطرفين، يقع التناقض. يجوز العمل أو يلزم العمل بكلا الطرفين، لا يجوز العمل بأحد الطرفين، يلزم منه التناقض. فعلى هذا تخلص أو تلخص كلام الشيخ إلى أنه إلى أن أدلة الأصول لو قلنا بشمولها من حيث الإطلاق إلى أطراف العلم الإجمالي لزم التهافت فيها بين الصدر والذيل بهذا البيان الذي قدمنا. وهذا البيان أيضا ينطبق على كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذا علمت إجمالا بحرمة أحد الأطراف، هنا مقتضى كل شيء لك حلال هذا الطرف أشك أنه حلال أو لا، لي حلال. الطرف الثاني نفس الكلام، الطرفان عندي معلوم بالإجمال أحدهما حرام، فمقتضى الصدر أن تحكم بحلية كليهما ويجوز لك مثلا أكل كليهما، ومقتضى الذيل يحرم عليك أكل أحدهما فيلزم التناقض. هذا ما أفاده الشيخ وللحديث بقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.